بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، هناك مسألة فقهية بسيطة ينبغي أن نلفت النظر إليها، كثيرا ما يقع فيها خلاف وجدل. من آداب الدعاء عندما يدعو الإنسان ربه أن يرفع كفيه هكذا إلى الأعلى، وقد استشهدنا عدة مرات بأكثر من مناسبة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده أو من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه، يعني هكذا، أن يردها وهي خائبة. ثم ننظر الحالات العامة التي ندعو الله عز وجل فيها، مثل الدعاء بعد الصلاة، مثل الدعاء الآن بعد الدرس، مثل القنوت في صلاة الصبح. في هذه الحالات العامة يسن رفع الكفين إلى الأعلى بقطع النظر عن صورة الدعاء، سواء كنا ندعو الله عز وجل منفعة أو نسأله دفع مفسدة، يعني لا معنى اليد هكذا وهكذا، لا، ما دام الدعاء من الدعاء العادي، إذا نرفع الأكف هكذا إلى الأعلى. إلا في حال واحد، دعاء النازلة. دعاء النازلة هي عبارة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل من الركوع في الركعة الأخيرة. نعم، بسبب مصيبة جاءت، مثل يعني أولئك الذين دعا عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر معول، دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم في آخر ركعة من الصلاة، كان يجعل كفيه هكذا. نعم، اسم دعاء النازلة. وكثير من الفقهاء يقولون هذا يشرع في الصلوات الجهرية، يعني الظهر، العصر، وحتى ولو كان في نازلة لا ندعو، لكن المغرب، العشاء، نعم. طبعا صلاة الصبح في قنوت معروف. فأنا أسمع أن بعض الإخوة، نعم، أثناء الدعاء مرة يفعلون هكذا، مرة هكذا، لا، يسمى ما دام الدعاء من نوع الدعاء العام، مثل دعائنا بعد الصلاة، مثل دعائنا الآن دعونا، مثل دعائنا بآخر الدرس، دائما نرفع الكفين هكذا. أما دعاء النازلة التي ندعو الله بها عند مصيبة نزلت، نستدفعه هذه المصيبة بدعاء ندعوه بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة في الصلاة الجهرية، فيسمى هكذا، حتى ولو دعونا الله عز وجل أن يرزقنا أن يعطينا هكذا، لأنه دعاء نازل. نعم. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. هذا الباب زي من ذيول النميمة التي استعرضنا طائفة من أحاديثها في الأسبوع الماضي، يعني هذا لا من أيام النميمة، لكن الإمام النووي خصه بالذكر لأهميته. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس، نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة، كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأي في أولها وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد يعني من الناس شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. رواه أبو داود والترمذي. باب يعني عرفتم العنوان الذي اختاره الإمام النووي، باب النهي عن نقل الحديث ونقل كلام الناس إلى ولاة الأمور. طيب لماذا إلى ولاة الأمور بالذات؟ لأن ولاة الأمور يتأتى منهم البطش والضرب والظلم وما إلى ذلك، لذلك نقلك لكلام الناس إلى ولاة الأمور فيه من المفسدة ما لا يوجد في نقل كلام الناس بعضهم لبعض. صحيح ومن النميمة، يعني إذا نقلت كلاما سيئا ذكره زيد من الناس لأناس آخرين ما من النميمة لا شك، لكن النميمة درجات في خطورتها. عندما أنقل الكلام السيء الذي ذكره زيد من الناس لأناس لا يتأتى منهم إزاؤه، لا يتأتى منهم أن يبطشوا به، نميمة وكبيرة، لكن خطر ذلك أقل من خطر نقل هذا الكلام السيء إلى ولاة الأمر. إذا نقلت هذا الكلام إلى ضابط كبير، إلى مسؤول، إلى رئيس دولة، طيب سيحقد عليه ولا سوف يغتاب منه ولا سوف يبطش به، في حين أنك في المرة الأولى عندما تنقل كلامه إلى أناس ضعفاء لا يتأتى منهم الإساءة لا يتأذى، الأذى موجود لكن لا يتأذى بهذا الشكل. فالإمام النووي هنا يحذرنا من نوع معين من النميمة، عقاب هذا النوع أشد بكثير من عقاب النميمة العادية الأخرى. ما هي هذه النميمة الخاصة؟ أن أسمع كلاما سيئا قاله زيد من الناس في مجلس عن مسؤول عن أمر يتعلق بالبلد والدولة كذا، أحمل هذا الكلام وأذكره لذلك المسؤول. هذا طبعا نميمة، وهي من النوع الخاص من النميمة، أي نميمة متميزة لها عقاب أكثر من العقاب العام. لماذا؟ لأن هذا المسؤول بشر سيتوغر صدره وسيتحامل على هذا الإنسان، ولربما ينزل به عقابا لا يستحقه هذا الإنسان. لا يستحق. من الذي بار بالإثم؟ أنا، لأنني أنا الذي كنت السبب في هذا الأمر. لذلك قال الإمام النووي النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور. والحقيقة لو نقلوا لغير ولاة الأمور نميمة، لكن نقل هذا الحديث إلى ولاة الأمور أشد شناعة وأعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى. لكن دائما الإمام النووي حدد قال إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. شخص من الناس يريد أن يتمرد على النظام الدولي، يريد أن يفعل يقوم بمفسده، يريد أن يخالف النظام، فقال أزبد وأرضى وتحدث. إذا لم نذكر كلامه للمسؤولين تقع مفسده أكبر من المفسده التي ستقع عليه. نعم، نزم الأمور دائما، هذا نظام شرعي. نعم، دائما نقارن بين مفسدتين، مفسدة ستنزل بشخص واحد، مفسدة أخرى ستنزل بأمه، وتعارضت هاتان المفسدتان، لم نستطع أن نرفع المفسدتين معا، ماذا نصنع؟ نرضى بالمفسدة التي ستنزل بشخص معين في سبيل أن نبرأ المفسدة عن الأمة أو عن المجموعة. نعم هذا يعني لو أن إنسانا تحدث بكلام لا يعني نعلم يقينا أنه لم يتحول هذا الكلام إلى فعل ولم يقم بأي عمل يضر البلد، وإنما تحدث عن فساد، طيب والله مزبوط في فساد بالمجتمع. تحدث عن الرشاوي، والله مزبوط في رشاوي بالمجتمع. يا أخي في رشاوي، في فساد، في سرقات، في كذا كذا. طيب هذا الكلام ما ينبغي أن نقوله، لأن هذا الإنسان لا يقول كلاما يريد أن يتبعه بعمل مخرب. هو يتحدث عن واقع، عن واقع، فلا يجوز لنا أن ننقله، لأننا إذا نقلناه للمسؤولين فلسوف ينزل عقاب سميع بهذا الإنسان، وربما كان ذلك ظلما في حقه، يعني يظلم هذا الإنسان. وإذا لم نذكر هذا الكلام الذي قاله للمسؤولين لم يحدث أي مشكلة، لأنه ما راح يروح يعمل ثورة، ما راح يروح يعمل، لم يتأتى له شيء. واضح أن احنا هذا الكلام يعني الملك العلمية تفرق بين الأمرين. أما لو أن إنسان كان يخطط لعمل يريد أن يثير من ورائه الفتنة بحجة أنه في فساد، بحجة أنه في كذا، بحجة أنه في كذا، صحيح في فساد، لكن هذا الإنسان يريد أن يثير فتنة، ما النتيجة التي ستحصل؟ الفتنة ستقع، وإذا انكسر أو فتح باب الفتنة فهيهات لهذا الباب أن يغلق. الفساد اللي عم يشكل منه ما راح يتصلح، وإنما ستندلع من جراء عمله نيران الفتنة. إذا لم نستطع أن نوقفه عند حد ينبغي أن نبلغ المسؤولين أن هذا الأمر كذا. وهذا معنى كلام الإمام النووي، إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. أظن يعني هذا الكلام واضح، والقانون الذي على أساسه مقارن بين ضررين قانون واضح دائما. إذا رأينا مفسدتين تعارضتا يعني لا بد أن نقبل بواحدة منهما، لا يتأتى التحرر من المفسدتين معا. ننظر أي المفسدتين أصغر، أي المفسدتين علاقتها بشخص واحد والثاني علاقتها بالمجتمع، نضحي بالمفسد الصغير ولو وقعت في سبيل أن نبرأ عن المجتمع المفسدة الكبيرة، وامشي قاعدة لا شذوذ فيها أبدا بشكل من الأشكال. هذا كله يعني تحليل لعنوان الباب. بدأ الإمام النووي هذا الباب كعادته بآية من القرآن، يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا قانون واسع جدا جدا، وكأن الدين جاء بكل مبادئه وعقائده وأحكامه من أجل هذا المبدأ: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الأسرة الإنسانية، يا أيها المجتمع الإنساني، يا أيها الأفراد، أدعوكم هكذا يقول الله إلى أن تمدوا جسور التعاون فيما بينكم. التعاون على ماذا؟ على البر. ما المعنى البر؟ أي على أن يفيد الواحد منكم صاحبه. تعاون على أن يجعل كل واحد منكم صاحبه عينا لمصلحة أخيه. أنا أتصرف التصرف الذي يقدم لك عونا يحقق مصلحتك، وأنت تقدم لي العون الذي يحقق مصلحتي. هذا هو التعاون على البر. وتعاون على البر والتقوى مخافة الله عز وجل. مخافة الله هي السائق إلى التعاون بالبر. والله هي اللي ما بيخاف من الله ما بيتعاون البر أبدا. أنا أتكلم عن نفسي، إذا لم أخف عقاب رب العالمين واستطعت أن أقتنص حقوق الناس وأجعلها ملكا لي، وأنا أعلم أنه لن ينالني من وراء ذلك أذى، سأنجح. ولسوف أنفذ بنجاح إلى هذا الهدف لا أقصر إذا ما يخاف من رب العالمين. ما بصير أبدا عندك عن حال. وأنت الثالث والرابع كذلك، الإنسان الذي لا يؤمن بالإله ولا يخشى، طبعا ده لا يخشى إذا كان تطمئن إليه، عندما يوجد فرصة سامحة ليقتنص معاً ثروة فائدة متعة لنفسه، وإن ظلم من جراء ذلك الناس وأخذ حقوقهم سيسير لعابه على ذلك. أما صبر أما صبر أختم لهم قط على هالمتعة ويأخذ الحالة، لأنه ما في خوف إذا عرف ما بينجح. لكن إذا رأى الآن ترسله القانون عن لاحقه المسؤولين سهرانين عن متابعه، طبعا ما رح يشتغل الشغلين ملانه أن ينفذ كلام الله تعاون على البر والتقوى، لأنه خائف ومو مطمئن إلى أنه سينجح في اقتناصه، سينجح في سرقته، سينجح في عمله وخداعه وغشه. نعم، لكن إذا علم أنه سينجح إله سطوة إله قوة كذا، يعرف يلعب يتلاعب بالقانون، خلاصة ما عنده خوف من الله. انظر إليه كيف تجده يسرق وينهب ويغتصب ويأكل أموال الآخرين، وبكل الأوقات بكل التصرفات بواقف مكان ملك. طبعا لا يري من نفسه، لا يري من نفسه الإجرام، يري من نفسه أنه قانوني وأنه مصلح وأنه إلى آخر ما هنالك. لذلك البارقة وتعاون على البر والتقوى، يعني جعل التقوى سبب التعاون في البر. ما في تقوى والله ما في تعاون بالبر، لا شك في هذا ولا غير أبدا. الجزء الثاني من القانون ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هو لما قال وتعاونوا على البر والتقوى هالشطر هذا احتضن الجزء الثاني، لانه لما ربنا بيامرنا بالتعاون على البر والتقوى شو يعني؟ يعني من هنا انعكس ذلك، لكن صرح بما تضمنه الشطر الاول للمبالغه، فقال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، لا تعاونوا على المعصيه. انا بعينك على طاعه رب العالمين، انت بتعيني على طاعه رب العالمين، أنا بعينك أنك ما تعصي الله وأنا أنت بتعيني على أن أعصي، هذا معنى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنكم تتعاونوا على أنكم تعتدوا على بعضكم البعض. أنا نعم أتخذ لنفسي بطانة، يعني جماعة هذول أقاربي حمولتي عصبيتي، ونجي كل يوم نسهر مع بعضنا البعض ونخطط بقى مشان نذهب ثروات فلان، نذهب حقوق الجماعة الفلانية كذا إلى آخره. نعم، هذا ما ينهى عنه الله عز وجل، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الدين كله بعقائده بعباداته بمعاملاته بأخلاقياته يدور على هذا المبدأ، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأنا أقول بحق لو أن إنسانا نفذ هذه الوصية وكانت طاعاته وعباداته بقليل معدومي ربنا عز وجل يعفو عنه، هذا إذا أمكن، بس ما رح يطلق، لأنه ما يبي يربيني على أن أنفذ هذا القانون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الذي يربيني على ذلك تنمية مخافة الله في قلبي. طيب ما يبي ينمي مخافة الله في قلبي بعد الإيمان به؟ كسرة ذكره، كسرة مراقبته، عبادته، كل يوم خمس مرات صلي، كل يوم أقف بين يديه، تستيقظ مشاعر رقابتي لله، ونتيجة لهذا الاستيقاظ تتجلى مخافتي من الله. بيجي الطمع بيدفعني إني آخذ حقوق الآخرين، يقول لا 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 بكرة بدي موت، والطمع بيقتضيني إنه فرصة ذهبية بإذن الله عند القانون وآخذ وإنها بوصل وما حدا بيقدر يحكي لي شيء، برضه لغض العالمين عم يطلع علي. الله أكبر، أنت سيدنا عمر وقت كان بيطلع من بيته بين الاستخبارات، الله يرضى عنه، ما حدا بيتنكر بيمشي بيع السوق، شلون عم يبيعوا شلون عم يشتروا، شاف وقت عم تبيع حليب فطلب منها شيء من الحليب، يعني صايمها ليش يعني يعني تخلطي بشوية ماء، هذا الحين كثيف يعني ممكن تخلطي بشيء من الماء بنوش أكثر. فقال إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. فقال وأين أنت من أمير المؤمنين؟ ولا أمير المؤمنين ولا أنت. فقالت له فأين الله؟ ما أظن أن عمر بن الخطاب طرب لأغنية ولصوت شجي كما طرب لكلمة هذه الفتاة وهي تقول فأين الله؟ هز رأسه طربا وأخذ يمضي ويقول نعم فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ والله مضبوط فأين الله؟ نعم. اليوم مثل امبارح وبكره مثل اليوم، هذا هو الذي يردع الأم عن الغش، عن الخديعة، عن السرقة، عن نهب حقوق الآخرين، عن سلب حقوق الآخرين. نعم. اليوم أيها الإخوة إذا رأينا أن الغش تمام وأن الفساد تكاثر فلنعلم أن هذا مقياس على أن الدين تراجع. كلما تنامت أعمال السلب والنهب والخداع والغش والرشاوي وما إلى ذلك فلنعلم أن سلطان الدين تراجع. وكلما رأينا أن مظاهر الغش والخديعة والفساد وما إلى ذلك اختفى وبدأ يختفي فلنعلم أن سلطان الدين قد ازداد قوة. هذه حقيقة. وأنا في الواقع عندما أنظر اليوم أجد أن سلطان الدين قد تراجع. سلطان الدين لا يكفي تعبيرا عنه هذه المساجد التي تمتلئ أبدا. كثيرا ما نعتبر هذا مقياسا، المساجد تمتلئ لا سيما في رمضان ذكورا إناثا إلى آخره. لا، التلميذ ليس هذا. وانظر إلى المجتمع، هل مظاهر الفساد، الرشوة، الغش، الخداع، الأمانية تتنامى؟ إذا فالدين في تراجع. تتقلص؟ إذا فالدين في تقدم. اليوم ماذا نرى؟ نرى أن مظاهر الغش والخداع وما إلى ذلك في تمام، في تمام. ولا أقول على مستوى واحد، لا لا لا، كل المستويات، بدءا من رجل الشارع، بدءا من الفلاح، بدءا من المزارع، صعودا 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 إلى الأعلى. نعم. لا أيها الإخوة، أنا أضرب لكم بعض الأمثلة. الزراعة كانت فيما مضى نقية من الأوبئة، نقية من الأوضار، وكانت تعتمد الزراعة على الشيء الطبيعي الطبيعي الذي شرعه الله. كان الفلاح يربح، وكان الرزق موفور، وكان البارئ عز وجل يرسل خيرا من السماء ويخرجه من الأرض، أليس كذلك اليوم؟ أنا لا أتكلم عن الدولة ولا أتكلم عن التجارة، أتكلم عن الفلاح والمزارع. الطمع استشرى، أصبح هذا المزارع لا يقتنع بما تخرجه الأرض عن طريق فلاحته وزراعته بشكل طبيعي، بسماء طبيعي، بأرض نقية من الأوضاب. لا، رأى بل أراه الطمع وسال لعابه أنه ممكن لهذه الخضر أن تنمو بدلا من خلال شهرين خلال أسبوعين، ومن ثم فإن هذا النمو الغير الطبيعي بواسطة الهرمونات بواسطة أي شيء من الأشياء يمكن أن يدر له ربحا أكثر، والفساد الذي ينشأ عن ذلك والأمراض الخبيثة التي ستنشأ عن ذلك أبدا لا يقيم لها وزنا، لأنه يقيم وزنا لماذا؟ للربح المادي. نعم. أنا لا أريد أن أستعرض، لكن بوسعكم أن تتصوروا معظم الفواكه ومعظم الخضار ومعظم ما تنتجه الأرض الآن لم تعد تستنبت بطريقتها الطبيعية الربانية القديمة التي تقول بلسان الحال لابن آدم كلي هنيئا مريئا. لا، الطمع غير ابدا. وما هو مقيل لهذا المزارع لهذا الفلاح؟ يا هذا اتق الله، غدا ستموت وسيعاقبك الله. لا، ما في. ليش؟ لانه الدين تقلص، سلطان الدين تقلص. ما أدري. هذا مثالا ضربته للطبقة الأولى ما بال بعد منه للتجار وللآخرين وللسنة وللذين يصنعون بضاعتهم من أغذية أو غيرها في ليل أسود حالك، لا يبالون بالنظافة ولا يبالون بالشروط الغذائية السليمة التي تشرطها النوم، ثم أنهم يبسطون ما صنعوه في النهار في الأسواق ليتصيدوا الأرواح المحرمة. أضف إلى هذا أنواع السرقات وأنواع الفساد وما إلى ذلك. هذه شبكة من المفاسد تبدأ من الأدنى 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 ثم تنتشر إلى الأعلى، هي عبارة عن سلسلة. الحلقة الواحدة بتجر الحلقة الثانية بتجر الثالثة، الثالثة بتجر الرابعة، لكن كل هذه الحلقات التي تكون سلسلة واحدة نتيجة لماذا؟ لغياب تقوى الله سبحانه وتعالى، ولك هيمنة تقوى الله عز وجل، والله لما حصلها أبدا بشكل من الأشكال. نعم. ونتيجة لذلك يعني الإنسان مرات يعني من كسر طمعه بصير غبي، يعني يكون ذكيا لكن طمعه يحجبه عن ذكائه فيوقعه الطمع في نوع من الغباء. نعم. لو كان هؤلاء الناس يدركون لعلموا ان هذه الطريقه ابدا لن تورثهم ربحا زائدا، بالعكس تماما ستعدي من بركه من ارزاقهم ابدا. من غير ان تحط مصاري كثير بجيبتك، المهم تتمتع بالمصاري اللي بجيبتك. اذا استطعت انك تاخذ مصاري من هون ومن هون ومن هون ومن هون وتتمتع بمنزل الاموال المكدسه في صندوقك او في ارصدتك، نعم استطعت. ولكن الله عز وجل ابتلاك بامراض، ابتلاك بعاهات، وتبدد هذا المال من حيث لا تشعر. نعم. تريد ان تتذوق طعم لذه المال لا تذوق، ماذا يعني ذلك؟ يعني ان المال تحول في حياتك الى سبب للضنك، سبب للضنى، سبب للعذاب. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الحرمان أن لا تمطروا، بل الحرمان أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ثم لا تكون البركة. ممكن الباري عز وجل أنزل مياه غامرة كثيرة جدا، لكن لما العباد لا يستقبلون هذه الأرزاق بشكر لله، وشكر كما قلنا مو أننا نكذب على الأمور، الحمد لله الحمد لله والشكر لله، ونحن نسرق وننهب ونسلو وما إلى ذلك. نعم. لما نعمل هذا العمل بيجي المطر وبتيجي الثلوج، نطلع نلاقي وين ما في اقتصاد، عم يتراجع. ليش عم يتراجع؟ عم يتراجع. تقدر تحط أسباب شكلية هيك تحفظها بذهنك، لكن هذه الأسباب الشكلية لها جذور. الجذور ما هي؟ أننا ابتعدنا عن الانضباط بأوامر الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رب العالمين رحيم، هالدين كله مشان ايش؟ ليش الصلاة انا على صلي؟ مشان هذا، مشان حتى اكون رؤوف باخواني، مشان حتى ما اسرق، مشان حتى ما اغش. لما اكون انا مزارع وانا عم بزرع البطيخة، البندوراي، الفاكهة، شو ما كان يكون، كأني انا اللي بدي اكلها. برحمة بلطف بيجي ابتعد عن اسباب فساد البيئة. الآن الحديث عن البيئة في العالم كلياته، لكن هل قرأتم كلام الله عز وجل كيف يحذرون عن إفساد البيئة؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أنا أصلحت لكم يا أنا جعلت بداخلها عوامل للزرع وللفلاحة وللطعام وللشراب، خلاص بس أنتوا اشتغلوا، ما تجوا تفسدوا، ما تجوا بطمعكم تغيروا وتبدلوا. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، في البر والبحر. نعم طبعا البحر كمان الفساد الذي استشرى في البحر شيء كثير جدا جدا. اذا لا يمكن ان يستشري الفساد الا بسبب تقلص سلطان الدين، واذا هيمن سلطان الدين لا يمكن ان تجد فسادا ابدا. وأقول إذا ظهر الفساد لهذا السبب لتقلص سلطان الدين، يا ترى في علاج ثاني؟ في كثير من دعاة العلمانيين بيقولوا والله هلا في عنا وسائل ثانية، الرقابة والقوانين، منتابع قوانين لكن منتابع فيها المجرمين والمخربين والفاسدين والسارقين، قوانين القوانين لا تصلح فاسدا، القانون عبارة عن رجل شرطي، الشرطي كيف يعني القانون شرطي؟ القانون ما هو من أنواع شرطة، ما أيسر على صاحب الفكر العبان أن يتلاعب على القانون وأن يخترق القانون وأن يجعل من القانونيين مخربين مثله، ها عم يصير سهل جدا. نعم مين هذا القانون؟ تفضل خذ اللي بدك اياه اسكت. نعم غير الدين ما بيصير، الحارس هو الدين. فمن اراد ان يصلح المجتمع فليبني النشء منذ مرونة اظفاره على الدين الحق وعلى الخلق السامي في كل مرافق التربية، المدرسة، الإعلام، الجريدة، الدار، كل الوسائل. أما الذين لا يريدون أو لا يهتمون بالمجتمع فسد أو صلح ولا يغارون على وضعه فشيء طبيعي، ماذا غيره؟ لذلك ما يبحثوا عن علاج، ومن ثم لا يبحثون عن هذا العلاج الذي نحدثكم عنه. المهم أن نعلم أن الدين بصلواته وصيامه وأذكاره وتلاوة القرآن إنما شرعه الله من أجل الأخلاق. والأخلاق ماذا تعني؟ حسن المعاملة. الأخلاق مجموعة من الكلام، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا هو الأخلاق. مو الأخلاق الدبلوماسية يعني واحد يسلم علي احكي له هيك كلام لطيف وكذا كذا، اذكره بحديث لطيف بعدين اقتنص حقوقه من أفاه، لا هذا مو خلق، هذا شو الدبلوماسية؟ هاي عبارة عن أجانب هيك بيشتغلوا على الشغلة، ديننا ما هيك، هذا اسمه نفاق. نعم الأخلاق هي أساس الدين، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. قيل لعن فلان من الناس يأتي إلى داره فلا ينظر إلى زوجه وإلى أهله نظرة ابتسام ولا سلام أو كلام إطلاقا، رأسا يتجه إلى كتاب الله القرآن ويبدأ بتلاوة القرآن، كل وقت في الدار يمضيه بتلاوة القرآن، مر أو تعب أو جاء حركة الرقاد يقوم فينام، يستيقظ يذهب إلى عمله، يأتي يمسك بكتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن، حقوق الزوجين مضيعة، حقوق الأهل مضيعة، الأخلاق التي جاء الإسلام من أجلها غائبة. طيب غدا ربنا ماذا سيقول لهذا الإنسان؟ هذا مثلا أضربه، المجتمع فيه كثير من النوع، أنت خدعت الله، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، شو جاهم ترى القرآن وأنت تخالف رب منزل هذا القرآن؟ مهيك؟ نعم مطلوب من مبارا القرآن، نعم وغير سورة النساء وغير الآيات التي أمرني الله عز وجل فيها بأن أؤدي حقوق زوجي وأن أكون لطيفا مع زوجي حتى وإن كرهت، يقول وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم كراهتك ما لازم تكون سبب لظلمها، يعني شو ذنبها إذا كنت أنت أن تكرهها؟ نعم أعطيها حقوقها، أدي واجباتك، الآداب التي كلفك الله عز وجل بها أديها على وجهها، بعد رب العالمين ما بحاسبك على ما في قلبك، إن الله تجاوز لأمتي عما حدث بنفسه، لكن أنت تستطيع أنك تأدي حقوقك. نعم دخلت لاطف سلم، نعم هذه زوجة وقفت حياتها عليك من أجلك، تنتظر قدومك لتسعدك ولتسعد نفسها بك، نعم نجعل من القرآن ترس بينه وبينها. شو القرآن هذا؟ شو التلاوة هي؟ نعم. نعود فنقول الدين الذي يتمثل في تلاوة القرآن جاء من أجل ماذا؟ من أجل أن تشف مشاعري فأصبح إنسانا ملائكي التعامل. القرآن من أجل هذا جاء. كنت أنا غريب صميش كذا بقرا آيات الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل. شو الكلام هذا؟ لما تطلع هيك: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. شوفوا لآخر الآيات اللي بيوصل رب العالمين بيوصل الإنسان فيها بكل إخوانه بكل مجتمع بالزوجة بالكبير بالصغير بالكل. نعم طلع هيك تم القرآن شو بيعمل في نفسي شفافية. هالكمخة اللي بنفسي بتروح بعود أنا بتطلع على الناس كلياتهم تطلعت إكرام تطلعت حب تطلعت وداد غرباء فضلا عن زوجتي فضلا عن أهلي فضلا عن أولادي. نعم هكذا. فيا عجبا لمن نبتوا كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار ثم إنه يعامل أهله معاملة فرادة وقصوى. ويخالف الكلام لك انت ما عم تقول الكلام ما عم تشوف حالك عم تخالف الكلام. نعم هذا شيء عجيب ولا يجوز للانسان ان يعني يعيش على هذا المنوال وهو يتصور نفسه قد يعني صحيح هو عم يصير زيته لكن ادى من الكفاره. شو الكفاره؟ انا عم يرى القران. لا مو كفاره هي بالعكس غير مطالب من القران والقران يلعب. نعم شوف النبي عليه الصلاه والسلام شو بيقول: أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. يعني شوف الكلام هذا من عند النبي عليه الصلاة والسلام لا من عند رب العالمين. شوفوا قديش ربنا لطيف ورحيم ودود. أقربكم مني من المصطفى مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهله. شغلة كبيرة. أنا أظن قلت لكم مرة: طيب يا ربي ليش كمان واحد لازم يكون لطيف بالسوق مع أهل السوق مع زملائه، كمان لازم يكون أستاذ الجامعة لطيف مع طلابه ومع زملائه للجامعة، كمان لازم الموظف يكون لطيف مع زملائه في الدائرة اللي هو موظف فيها، كمان لازم يكون المسؤول لطيف مع إخوانه. ليش يعني خصص النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصواب القرب من المصطفى والجلوس إليه دائما يوم القيامة في الجنة بأن يكون لطيف مع أهله؟ تعرف الجواب شو هو؟ أنا عندما أخرج من البيت إلى السوق 20 عام يتسابق دافعا لي إلى أن أكون لطيفا مع الناس. 20 ما أكثر من 20-30 عام ربما بأمني أن أكون لطيف مع الناس. بروح على السوق طبعا أكون لطيف مع الناس مثل ملك مشان لحتى جمع زبائن لك. كون أنا بجامعتي عم درس كن لطيف مع طلابي كذا كذا مشان حتى اعمل شعبيه ويجوا كل هيك يتعلقوا فيه بدل ما يتعلقوا بفلان. بعمل نعم هذا اللطف تماما مع زملائي في الجامعه حتى يعني اكسب شهره بكره هيك ممكن يصير انا عميد كليه بعدين ممكن يصير رئيس جامعه كمان لكن هي ما باخذها لما بكون انا مشهور انه فلان لطيف الى اخره. هي كلها تعاوين دنيويه ربنا ما بيطلع فيها. فالإنسان لما بيطلع من بيته عوامل اللطف اللي ما لها علاقة بالدين اللي بتدفع انه يكون لطيف هيك ودبلوماسي مع ناس كتير. لكن لما بيرجع هذا الإنسان المسا لبيته وهو متعب وصل له 10 سنوات متزوج انتهى شهر العسل وكله نعم، شو العامل الدائم اللي بخليه انه يكون لطيف مع زوجته؟ عامل واحد شو هو؟ استرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو العامل. لما هي برجع لبيتي طلعت انا يا ربي انت ربيتني نشأتني متدينا مؤمنا بك نعم اقرا كتابك نعم ربيتني على هالاخلاق مشان شو؟ مشان حتى كون انا يعني لطيف مع زوجتي. لانه انا بقرا القران بقرا سوره النساء كلها تعبر عن هذا المعنى. فبدخل لأنه لا في عامل دنيوي ولا ربع ولا شيء ولا ما بتصير الجامعة ولا بتصير عند كلية ولا في التجارة ولا شيء. عامل واحد هنا شوفوا ليه استرضاء الله بجوز أنا أكون متعب فعلا، لكن لا سأدخل والسرور باب على وينه وأجلس وأنزل الحب والعبادة وما إلى ذلك. تنتعش هذه الإنسانية، تنتعش انتعاشا كبيرا من رب العالمين مرافقه. هذا هو السبب لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص اللطف مع الزوجة، قال أقربكم من المجالس ألطفكم بأهلي. وأنت بتلاحظوا هذا الشيء إنه كثير من الناس في السوق يعني مثل الملائكة ما شاء الله، كان يعني اللطف والدبلوماسية مثل العسل في كلامه في عمل البصر يعني كل هذا راح. ليش؟ لأنه العوامل الدنيوية غابت وخوف من الله فيه. لذلك مثل كثير بيرددون انه فلان برا شهرين هو دبور، يعني برا ما في طير ما في احسن منه. نعم، ديننا ايها الاخوه جاء من اجل ان تتحقق لحمه الموده ولحمه التعاون على البر والتقوى والابتعاد عن التعاون على الاثم والعدوان. بعد ذلك نقلنا الإمام النووي إلى الحديث الذي رواه في هذا السبب، حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظروا إلى رسول الله كيف يحذر من الشحناء والبغضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا. أي أرجوكم أطلب منكم يا أصحابي أن لا يحدثني واحد منكم عن زيد من الناس شيئا، يعني شيئا مما أكره. طبعا أن يحدثه عن شيء يسر لا مانع، كلمة شيئا نكرت والمقصود منها يعني شيئا مكروها. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سرير الصدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول رئيس دوله ما يزدل، ومع ذلك يقول لا 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 في عندكم كلمة حلوة عن زيد من الناس أكيد الله أعلم بها مشان يزداد حب له وقرب منه. أما بده يقول لي غير غيرك لا ما يحب، لا تجيبوا لي سيرة زيد وزيد وفلان وفلان بما يمكن أن يبعث في نفسي كراهية له. فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أي سليم القلب، والمراد الصدر والصدر ومن ما وراءه يعني سليم القلب. مش لهالدرجة، بل من عليك الكلام سيدنا رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طهر الله عز وجل قلبه من تلك المرغة التي هي حظ الشيطان وقت كان صغير. مع ذلك يخشى رسول الله على نفسه من الكلام الذي يمكن أن ينقله له زيد عن عبد عن فلان عن فلان عن فلان من الناس. طيب وليكن إذا توفر الصدر ما شاء الله الآن كل اللي بيفوز نص الليل بيصلي قيام ليل، هاي كفارة اللي بتصير تقبل؟ لا، سلامة الصدر أي سلامة القلب فوق كل شيء. إذا رحلت غدا إلى الله بأيقار من الطاعات وأوقار من العبادات والأفكار والأوراق وقلبك منطوي على أحقاد وبغائم وكراهية كلها تمت في ذلك، وإذا ارتحلت إلى الله بقليل جدا من الطاعات والقربات، أنا تقدر فراغ للناس، لكن كان قلبك نقيا سليما من الأحقاد من الضغائم، ربي عز وجل يقول لك أهلا بك ادخل جنتي بهذا القلب السليم. نعم، شوفوا دعاء سيدنا إبراهيم، شوفوا نعم وإذا مرضت فهو يشفين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ألحقنا ما أجعلني من الصالحين، شوف هذا ما راح يصير حكما، وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بأوقار من العبادات من الأفكار من الأوراد، كل جمعة يقرأ القرآن مرة بختمها مرة وكذا، ما هيك. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، يعني قلب خالي من الضغائن، خالي من الاحقاد، خالي من الغيوش، خالي من الكراهيه. وهذا شيء صعب، شيء صعب. كيف لكن يغين هذا الصعب؟ كيف يغين؟ يغين هذا الصعب بالالتجاه الى الله، ولأن يربي الإنسان نفسه في ظلام كتاب الله عز وجل، وأن ينمي تقوى الله عز وجل بين جوانحه، وأن يعلم أن النافع واحد هو الله، والضار واحد هو الله، ما عاد في حدا غيره. لذلك ليش بدي أحقد على فلان اللي سبني؟ الله بعت لي إياه مشان يبتليني، فأنا بتعامل معه الله باللي أرادتي، ما أنت عارف. نعم. وانا رضوان، وانا استغفرك واتوب اليك، اعمل لي شيء شغله بدك تكفر، انا ايزاني بين الشغله، فانا رضوان. الزلمه ما في اللي بده يمشي، لانه اللي بعته من ربي. نعم. اذا واحد اساء الي حق الي الفته اخذ وكذا الى اخره، هذا عباره عن تربيه من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ينفع ولا يضر الا الله، ولا يمكن ان تكتسب رزقا الا ذلك الذي كتبه الله عز وجل لك، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما قدر من ذي غيك ان ينبغى، ما بدي ان ينبغى، كل ذي حكى بالعجز ولا تاكله الرجل. فعقيدتك، عقيدتك الايمانيه، توحيدك لله، هو الذي يجعل قلبك سليما، لانه ترى اشباح يتصرفون، لكن المتصرف الحقيقي هو الله عز وجل، فترحل الى الله وقلبك سليم من هذه الاعقاب. من هنا رب العالمين سبحانه وتعالى يكرم اصحاب القلوب السليم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: اياكم جنوني سيد فلان فلان فلان، انا اريد اطلع من عندكم، اطلع من عندكم وقلبي سليم. وانا ما بدك، انا بشر، اذا سمعت شي واحد يحكي عن شغله يعني كذا فلان حكى عني، بجوز انا قلبي انشغل. لا 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 لا. نعم. وسنتابع هذا الموضوع ان شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهره والباطنه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم وجاهه، وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم انا امسينا لا نملك لانفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حلقا ولا نشرا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك، نواصينا بيدك، خذها يا ربي إلى طريق السعادة والرشاد، وأمنها عن طريق الضلالة والردى يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، نسألك يا ربي سؤال العبد المسكين الواعظ الضمير الفقير الذي يعلم أنه لا يملك من أمر نفسه شيئا، نسألك سؤال من ذلت لك رقبته وفاضت لك عبرته ودام لك أمره يا رب العالمين، فاستجب اللهم دعاءنا ولا ترد أكفنا خائبة عن بابك، يا من لا يغلق بابه دون أحد. يا رب العالمين لك الحمد أن أدخلتنا إلى رحاب قدسك، لك الحمد أن وفقتنا لبسط أكفنا إلى سماء رحمتك، لك الحمد أن ألهمتنا الدعاء والبراءة بين يديك، فاستجب كما ألهمتنا أن ندعوك، أكرمنا بالاستجابة يا رب العالمين. يا رب أعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة فيما يرضيك، يا رب أعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة، يا رب أعطي كل منا في هذه الساعة سؤلة، اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا ذا الجلال والإكرام، ارفع سخطك وابتلاءاتك عنا يا رب، اجعلنا من عبيد احسانك لا تجعلنا من عبيد امتحانك، يا رب اجعلنا من عبادك الذين احببتهم فاحبوك مع العافيه التامه ورغد العين شر الابتلاء، يا رب اجعلنا من عبادك الذين جعلتهم يحيون في نعمه ويتقللون في نعمه ويرحلون اليك في نعمه، وارزقنا ان نشكر نعمك الظاهره والباطنه كلها شكرا يرضيك عنا يا رب العالمين. يا رب العالمين نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا اليك، نسألك بغناك عنا وافتقارنا اليك يا ارحم الراحمين، نسألك بقدرتك على كل شيء، ونسألك بضعفنا وعجزنا عن كل شيء. نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سائر مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. إلهي أرض العراق طهرها من دنس الطغيان يا رب العالمين. يا رب أنت تعلم أن أرض العراق احتضنت في الأجيال الخوالي دينك، ودافعت عن شرعتك، وجاهدت في سبيلك. بغداد يا رب العالمين أنت أدرى بتاريخها. أسألك اللهم أن تعيدها إلى حمى دينك. أسألك اللهم أن تطهرها من طغيان الطغاة يا رب العالمين، وجبروت الجبابرة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من لا يعلم جنوده إلا، سلط على هؤلاء الطغاة أعدائك وأعداء دينك وقرآنك جندا من جنودك، واجعلهم أثرا بعدا، واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إننا نعلم أن في جنبات الأرض عبادا لك لا يزالون على العهد، لا يزالون مستقيمين على أمرك، هم أوليائك ونحن لا نعلمهم. نسألك اللهم بهؤلاء الأولياء الصادقين الذين ما زالوا على العهد، ونسألك بعبادك الشرف الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تستجيب الساعة دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تعطينا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا. وأنت ربنا جميعنا من الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. يا رب إذا ارتحلنا من هذه الدنيا إليك فأكرمنا بالقبول، أكرمنا بالصفح الجميل، لا تحاسبنا على شيء من ذنوبنا، من التي نعرفها ومن التي لا نعرفها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.